إننا نرحب بكل مستمع انضم إلينا في هذه الحلقة من برنامج نافذة على الحياة. لا نزال نتأمل في سلسلة تحسين الأداء، وأظنكم مستمعي متشوقين لمتابعة الجزء الثاني من موضوع عنوانه تأثير الخادم، فإليكم القصة شارلي كوستا وما لديه حول هذا الموضوع، فلنصغي إليه بقلوب مفتوحة وآذان صاغية لنحصل على خدمة ناجحة ومباركة تمجد الآب السماوي وحده.
اعمل جاهدا كي تكون حياتك ملذة وفاعلة إيجابا في الآخرين. ابتعد عن التجهم، لا تكن سببا في اشمئزاز الناس وكرههم لحياة الإيمان، بل على العكس اعكس لهم الصورة الصحيحة لحياة فرحة وبهجة ومنتصرة وغالبة مليئة بالرجاء والأمل والمحبة والسلام.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج نافذة على الحياة. سنكمل اليوم الجزء الثاني من موضوع عنوانه تأثير الخادم، وذلك ضمن السلسلة الدراسية تحسين الأداء. لا شك مستمع الكريم أنك تتشوق لسماع القصة شارلي كوستا يعالج الموضوع كعادته بأسلوب شيق ولطيف، مقدما النصائح والإرشادات الحكيمة بحسب إرشاد الروح القدس، فلنصغي إليه بكل انتباه.
أتعرف مستمعي لماذا يشدد المسيح على كون المؤمن ملحا؟ لأن أرضنا فاسدة وكل ما فيها يسير نحو الهلاك والموت والفناء، لكن الشيء الوحيد الذي يمنح الحياة رجاء ومعنى وجمالا وروعة لأرضنا العتيقة هو الجماعة الجبارة، الجيش الغالب والمنتصر، عسكر الرب، ذلك النهر الصافي المتدفق الذي يمد القرية بالحياة. إن الملح والنور يؤمنان لمحيطنا استمرارية الحياة على نحو صحيح، وإلا فالفساد والتعفن والظلمة ستعم المسكونة بأسرها. اسمعوا ما تقوله الآية 18 في الأصحاح الأول من رسالة كورنثوس الأولى. يقول الرسول بولس: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. انتقلوا معي أيضا إلى كورنثوس الثانية الأصحاح الثاني الآية 15: لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. الأصحاح الرابع الآية 3 تقول: ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين، لكن شكرا لله الذي فجر ينبوع الملح وإشعاع النور في أرضنا، فجرى وسط عالمنا يصلح ما فسد ويبني ما تهدم ويروي عطش النفوس. كتب أحدهم هذه الكلمات في كتاب له تحت عنوان من أجل شيء مختلف، يقول: ماذا كانت تعني جملة المسيح لسامعيه آنذاك؟ ماذا كانت تعني لأولئك الصيادين الجليليين الذين أدركوا فورا ما كان يقصده المسيح؟ لقد كان الملح يعني الكثير بالنسبة لمهنتهم، إنه المقوم الحافظ الحيوي لأطعمتهم وصيدهم، وهو وحده ما يجعل الصيد صالحا للأكل. فالدور الأول الذي يقوم به الملح هو أنه يحفظ ويصون. ثانيا أحبائي، إنه يبرئ ويشفي أيضا. إن الملح هو مادة معالجة، ففي الملح قوة لاندمال الجروح وشفائها، مع العلم أنه مؤلم إذ يقرص ويحرق. وأظن أن لدى جميعنا اختبارا في هذا المجال، ولا ننسى أن كثرة استخدامه على نحو غير صحيح أمر يفقد الأطعمة مذاقها ويحولها إلى شيء كريه ومزعج. من أجل ذلك يودع الملح مملحة ليرش منه قليل هنا وهناك على الأطعمة بغير أن يرى، مع العلم أنه يفعل فعله. الآية 13 تقول: ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. لماذا قال المسيح هذا الكلام؟ لقد كان الملح الفاسد الذي فقد طعمه وفاعليته يمزج مع مادة أخرى ويستخدم لتعبيد الطرقات وسد الثغر، إذ ذاك يصير مداسا من الناس. من أجل ذلك شدد المسيح على الحفاظ على جودة الملح وطعمه وفاعليته. واسمحوا لي أن أتوقف عند فكرة القرصات التي تسببها حبيبات الملح، فأحيانا كثيرة يكون الملح متى استخدم سببا في قرصة الآخرين. ألا يشعر الآخرون أحيانا بشيء من الألم عندما يرون حياتنا حتى بغير أن نتكلم؟ وقبل أن أنتقل إلى الصفة الثانية التي هي النور، لابد أن أذكر ما يلي. أولا، على الملح أن يخض باستمرار وينثر نثرا لا أن يسكب سكبا. فما من أحد يستطيع أن يعيش في بقعة من الملح، إذ ذاك ستنكشف أمامنا تلك الأسباب التي جعلت البعيدين عن المسيح يهربون منا ويبتعدون عنا ويمقتون التكلم معنا. مستمعي الكريم، أيها المؤمن، انثر الملح، خضه جيدا ثم قدمه، لأنه يزيد الأمور نكهة مميزة. لا ترميه كتلة واحدة في مكان واحد، بل قليلا قليلا في كل مكان. أما الغاية الثانية من وجود الملح فهو من أجل طعم ألذ ومذاق أفضل. فإليك أيها المؤمن، يا من تعرفت بالمسيح، أوجه كلامي الآن: اعمل جاهدا كي تكون حياتك ملذة وفاعلة إيجابا في الآخرين. ابتعد عن التجهم، لا تكن سببا في اشمئزاز الناس وكرههم لحياة الإيمان، بل على العكس، اعكس لهم الصورة الصحيحة لحياة فرحة وبهجة ومنتصرة وغالبة مليئة بالرجاء والأمل والمحبة والسلام. صارح أحدهم صديقه بهذه الكلمات: كنت على وشك دخول حقل الخدمة لو لم ألتقي خداما يتصرفون وكأن الخدمة حانوت أو مقاولة أو تعهد كسبوه بمهارتهم الذاتية. فلماذا لا نزيد من شهية من يعيش معنا؟ لماذا لا نضفي على حياة الإيمان لونا مميزا ومذاقا لذيذا؟ ولا ننسى أن الملح يحدث عطشا في النفوس لسماع المزيد. فمن المهم مستمعي أن نحافظ على جودة الملح وفاعليته، وإلا فقد خصائصه وصار عديم النفع والفائدة، فيطرح خارجا ويداس من الناس. الآية 14: أنتم نور العالم. ألم يكن المسيح نورا لمدة 33 سنة؟ ألم يقل ذلك في الآية 12 في إنجيل يوحنا الأصحاح 8: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. وها هو الآن يسلمنا المرارة نفسها، إنه يودع بين أيدينا المشعل نفسه: أنتم أيضا نور هذا العالم، أنتم نموذج عني، أنتم تكملون المسيرة، أنتم تنوبون عني، احملوا المشعل. فإن كان الناس يتوقون للتعرف بالآب فأنتم الأداة والوسيلة، سينظرون إليكم. إن وظيفة النور الأساسية هي تبديد الظلام، فإذ تخيم الظلمة على محيطنا يضيء نورنا. لمعه مستمعي فيشع على من حولك. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. إن النور يرسل إشعاعات مضيئة. لا أنسى الترنيمة التي تعلمتها في مدرسة الأحد عندما كنت صغيرا تقول: هب مصباحي زيتا واحفظ نوري، هب مصباحي زيتا أرجوك، هب مصباحي زيتا واحفظ نوري، واحفظ نوري حتى نلتقي. هب حياتي ملحا واستخدمني، هب حياتي ملحا أرجوك، هب حياتي ملحا واستخدمني، واستخدمني حتى نلتقي. يا للكلمات الرائعة، فليضئ نوركم، دعوه ينسب ببساطة ورقة. إنه لمن الممتع كيف تجذب الأضواء عيون البشر، فإذ نحن في مكان مظلم نرى ومضة صغيرة من النور تتركز عيوننا عليها كل التركيز، ونتتبعها ونقتفي أثرها. إن النور هو دليل البحارة، إنه الأداة لمعرفة وجهة السير، إنه إشارة تساعد في شق الطريق، إنه لافت للنظر. هكذا يجب أن تكون. فالنور الذي يؤدي عمله لا يمكن أن يحد ولا أن يخفى أو يحجب أو يتوارى. فما من أحد يضيء سراجا ويضعه تحت الدلو ويبقيه هناك متواريا عن الأنظار، بل يضيئه ويضعه في مكان مرتفع على منارة أو على المدخل أو في الفناء أو الباحة، لكي يراه الجميع ويتمتع به مستفيدين منه كل الاستفادة. لكن ما هي أنوار حياتنا؟ ولماذا يجب أن يضيء نورنا هكذا قدام الناس؟ إن المسيح نفسه بفمه المبارك يجيب عن تساؤلاتنا في الآية 16: فليضئ نوركم هكذا، أي بهذه الكيفية، قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة. هذا هو النور، أعمالنا الحسنة. فالأعمال الحسنة مستمعي هي كل ما هو منظور وجلي من حياة المسيح معيشا في حياة أتباعه. نعم، كل عمل منظور منبعه المسيح نفسه. هو لم يقل لكي يسمعوا بأعمالكم الحسنة سمعا، بل لكي يروا أعمالكم الحسنة. فالناس سيلحظون كياستك ولطفك واحترامك مستمعي، وسرعان ما سيكتشفون ابتسامتك النابعة من قلبك الفرحان الذي يخيم عليه السلام الحقيقي. قال أحدهم: كم رائع عندما يبحث فضول الناس عن سر ومصدر نورنا نحن المؤمنين. أيسأل الناس مثل هذه الأسئلة عندما يلتقوننا؟ إنهم مختلفون، ليسوا كالآخرين، إنهم مميزون. أيمكن أن يكونوا مسحورين؟ ما الذي يميز هؤلاء الناس عن سواهم من البشر؟ يا للجاذبية التي يتمتع بها هؤلاء المؤمنون. أيشع نورك مستمعي على الآخرين؟ أيضيء على من حولك؟ أيشتم الناس منك رائحة المسيح الذكية ويرون فيك إشعاعة الرجاء والأمل بحياة أفضل تمجد الله؟ إنني لم أقرأ قط أن المسيح طلب يوما من تلاميذه دعوة الجموع لسماع تعاليمه، ولم أسمع قط أنه وزع الدعوات لسماع عظاته. فالناس كانوا يلحقون به حتى إلى البرية من دون دعوات، كانوا يركضون إليه عند البحيرة وعلى التلال غير آبهين بالمسافات ولا بعناء السفر والتنقل. ذلك لأنه كان مختلفا، كان ملحا وكان نورا. في ضوء هذا كله أريد أن أطرح ثلاثة أفكار مهمة فيما يخص النور وخصائصه المميزة. إن عمل النور هو عمل صامت، فشروق الشمس لا يتزامن مع ضجيج وأصوات منبهة، إنه يحدث بصمت وهدوء، فتنساب أشعة الشمس رويدا رويدا عبر نافذة غرفتك وتملأها نورا. هذا ما يجعل من صمت النور مدعاة للجاذبية الفريدة والمميزة. فشروق الشمس ومغيبها كلاهما صامتان، يحدثان بغير ضجيج. فإن كنت تشع نورا مستمع الكريم، فأنت لن تحتاج إلى كلام كثير لتظهر المسيح معيشا في حياتك، فقط عشه وسترى إذ ذاك الفرق وما تخلفه من أثر في حياة الآخرين. ثانيا، إن النور يوجه، فما إن نضيء مكانا مظلما حتى نتمكن من التحرك بكل سهولة. إنه يرينا الطريق ويجلي الضبابية ويبدد القتام. من أجل ذلك نحمل في أيدينا المصابيح عندما نزور غابة مظلمة، ذلك لأن النور يكشف أمامنا السبل ويحدد معالم الطريق. إن النور لافت للنظر، كن كذلك مستمعي في حقل عملك، في وظيفتك، كن كالمنارة التي تهدي سبيل القبطان في بحر الحياة الهائج. أيتها الممرضة المؤمنة، كوني مميزة عن باقي الممرضات بنور المسيح الساطع. إنها مؤمنة لا تشترك في نقل النكات البذيئة، كونوا ملحا. إنها لا تغش ولا تخاتل، هي صادقة ومستقيمة في كل أعمالها، تأتي في الوقت المناسب ولا تغادر الوظيفة حتى لو كان المدير غائبا. أيها التلميذ المؤمن، كن نورا وملحا. إن صديقي لا يخذلني أبدا، فهو يقدم لي النصح والإرشاد على الدوام، أجده بجانبي كلما احتجت إليه. لا تتعب نفسك، فلن يشترك معنا بالغش أثناء الامتحان، لكن ما هي نتيجة الأعمال الحسنة التي يراها الناس؟ ويمجد أباكم الذي في السماوات. فمع العلم أن النور صامت ويجلي الضبابية ويكشف عن معالم الطريق، ومع العلم أنه يجذب انتباه الناس، فإن هدفه الأساسي لكي يتمجد الآب السماوي. كل ما تحتاج إليه مستمعي هو أن تخض الملح وتنثره وتشع بألسنة النار من مشعل نور المسيح الذي أوكله عليك. لا تيأس ولا تفشل حتى لو طال الوقت، لأنه سيأتي وقت فيه يمتص الآخرون نورك اللافت ويتذوقون طعمك اللذيذ. لا بد أن يميز أن مصدر نورك وملحك هو المسيح نفسه. إني أشجعكم أن تبقوا على نقاوة النبع ونظافة النهر، لأنه ما من شك أن أهل القرية سيلحظون الفرق. وبغية الحفاظ على الملح والنور، عليك أن تصون أمورا ثلاثة أساسية ومهمة في حياتك. أولا، لا تنصهر في حياة الآخرين، لا تتكيف مع أوضاعهم، ابق محافظا على سر الاختلاف الذي يميزك كمؤمن مغسل بدم المسيح. ابق علامة مميزة وفريدة مهما كان ذلك صعبا وقاسيا. قال أحدهم هذه الكلمات: على الأرجح أن المأساة الكبرى التي تعاني منها الكنائس في أيامنا هذه هي ذلك التكيف السائد بينها وبين العالم، وذلك الميل والنزعة إلى الانصهار بدل التعهد بالتميز اللافت الذي يضفي على الإيمان روعته وسره اللافت. فالعدو اللدود لحياة الإشعاع هو التطابق والتشابه وهدم الحائط الذي يفصل المؤمن من غير المؤمن. فالعالم يصرخ في وجوهنا قائلا لنا: تلاءم مع وضع النهر الملوث، استسلم للواقع المرير، استسلم للمد والجزر ولا تقاوم، عش كباقي المواطنين في هذه القرية. لكني أقول لك مستمعي في ضوء الكلمة الإلهية، إنه يوم تذيب نفسك وإيمانك في بوتقة الآخرين سيخبو نور مصباح حياتك رويدا رويدا، ويفسد الملح الذي ميزك يوما، فتغدو رقما بين الأرقام وواحدا من أولئك الضالين الذين يتلمسون الطريق. مستمع الكريم، لا تخسر اختلافك، تمسك به، لأنه سر نجاح حياتك الروحية وسر تأثيرك وفاعليتك وقدوتك. ثانيا، لا تفقد مسؤوليتك، تذكر باستمرار أنك مسؤول، فأنا مسؤول عن الحفاظ على جودة الملح وطعمه ولذة مذاقه، أنا مسؤول عن الحفاظ على النور ساطعا وملمعا في حياتي باستمرار. فأهمية الأمر هي أن نبقي على النور ساطعا، إذ نحن مسؤولون عن فقدان قوته وإشعاعه. ثالثا، لا تهمل تأثيرك. ألم يحافظ التلاميذ على تأثيرهم؟ ألم يصون نورهم وملوحتهم جيدا؟ وصدقوني، لو لم يفعل ذلك مع كل السحابة المباركة من الشهود لما كنتم الآن تسمعون هذه العظة، ولما وصلتنا البشارة، ولما انتقل مشعل الإيمان إلى أيدينا. ويقال في التلاميذ عن حق إنهم غيروا المسكونة، مثل تلك الحفنة من الأميين الذين كان معظمهم من صيادي السمك البسطاء، قد قلبوا العالم رأسا على عقب. والسر، كل السر، هو في ذلك الإشعاع الذي انبعث من حياتهم، وتلك الحبيبات الصغيرة من الملح الذي نثروه على من حولهم. مستمعي الكريم، أيعرف من يتعامل معك أنك مؤمن بالمسيح؟ أأنت فعلا سفير عن المسيح؟ أأنت فعلا شاهد ليسوع المسيح؟ إن الفساد يتسلل بكثرة إلى قرانا، إلى أحيائنا، إلى مدارسنا، إلى جامعاتنا، حتى إلى بيوتنا. فهل أدركنا خطورة الوضع؟ إن العالم يقترب من الأبدية يوما بعد يوم، وقطار الموت يعج بالمسافرين نحو أبدية مظلمة، وبيدنا نحن المؤمنين المفتاح لمعالجة الوضع. ماذا تفعل بإيمانك؟ أتخبئه تحت المنضدة، أم تضيئه وتضعه في صحن الدار وعلى المنارة ليراه الجميع ويهتد إلى نور معرفة حق الإنجيل بيسوع المسيح؟ دعونا ننحني للصلاة. أغمض عينيك مستمعي قليلا، وفكر في الظلمة التي تراها من خلال عينيك المغمضتين. إن الظلمة التي يعيشها أناس كثر مماثلة لما تراه الآن. اسأل نفسك هذا السؤال: أأنا فعلا مختلف؟ أأنا مختلف عن أولئك الذين لا يعرفون المسيح؟ أأشعر بالمسؤولية فعلا؟ أأنا مسؤول عن نظافة النهر ونقاوته؟ أؤثر بمن هم حولي؟ وحدك مستمعي تستطيع أن تجيب عن هذه الأسئلة بكل أمانة وإخلاص. افعل ذلك بينك وبين الرب. هل أنا نور؟ هل تشع حياتي نورا على نحو تلقائي من دون مجهود ولا تصنع؟ هل أنا ملح؟ هل أستطيع أن أعمل على إصلاح الفساد والرذيلة بفضل الملح الذي أرشه من مملحة حياتي؟ وأنت أيضا أيها المستمع الكريم، يا من لازلت تتخبط في بحر مظلم وقذر ونت، التفت إلى نور العالم، شخص المسيح يسوع الذي بموته وقيامته أنار لنا الحياة والخلود. سلمه قلبك وحياتك الآن، فيمدك بالنور السماوي لتصير مشعا كالمنارة الموضوعة على جبل عال. تعال إلى صليب المسيح واعترف له بخطاياك وآثامك، لأنه وحده قادر أن يمنحك الغفران والمسامحة والحياة الأبدية. ولك أيها المؤمن أقول، لا تعش حياة المساومة مع العالم فيضيع نورك وسط الظلمة ويذوب ملحك في دوامة مشغوليات الحياة. أما زلت جنديا في جيش المسيح؟ تذكر باستمرار أننا لا نخوض المعركة بالأسلحة المعهودة، بل نخوضها بمصباح يشع ومملحة ملآنة بالملح. أبانا السماوي، نشكرك لأنك كلمتنا اليوم من كلمتك المقدسة، وخصوصا من خلال كلام المسيح نفسه. سامحنا لأننا كثيرا ما نسينا أننا نور للعالم وملح للأرض، ففسد النبع وازداد تلوثا. ساعدنا في الوقت عينه كي نظهرك من خلال حياتنا المنورة الساطعة والمملحة بملح الإصلاح. اجعل حياتك فينا تفيض على نحو تلقائي، فتمتد على الآخرين فيروا إذ ذاك حياتنا وأعمالنا ويمجدوك أيها الآب السماوي. نصلي من أجل الذين لم يختبروك لغاية الآن. نرجو منك أن تنير بوجهك ظلمات حياتهم، فيتعرفوا بالمسيح ربا ومخلصا وفاديا. باسم ابنك يسوع المسيح نصلي كل هذا، وعندنا ملء الثقة بأنك سوف تسمع لنا وتستجيب، ولك فيه كل إكرام ومجد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر، صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. من دون شك أنكم تستمتعون في متابعة حلقات برنامج نافذة على الحياة. من أجل ذلك نشجعكم على متابعة الحلقة المقبلة من سلسلة تحسين الأداء، فكونوا معنا على الموعد. كما نشجعكم على الكتابة إلينا طالبين أي مشورة أو نصح في شأن أي مشكلة تعترض سبيلكم فيما يخص الأمور الروحية، وسنزودكم بكتيب جديد كهدية من أسرة البرنامج. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة وموضوعا جديدا ضمن هذه السلسلة، والرب يرافقكم ويكون معكم.